السلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهينا من المقدمات الثلاث الأول، نشرح في المقدمة الرابعة وهي حول نظرية المعرفة. طبعا نظرية المعرفة إذا أردنا أن نتعرض لها بالتفصيل تحتاج إلى عام دراسي كامل، ولكن نحن نشير إليها في عدة دقائق بصورة مجملة جدا ومختصرة، ولكن على نحو كلي. وطبعا هذه المقدمات ليست مفطورة عن البحث الذي نريد أن نبحث فيه، هذه المقدمات ليست من باب حشد المعلومات العامة التي لا علاقة لها بالبحث، هذه مقدمات لها مدخلية ضرورية بالبحث الحكمة الذي نريد أن نشرع فيه بإذن الله تعالى. وسنبين ما علاقة نظرية المعرفة بالبحوث العقلية هنا. نظرية المعرفة نتعرض لها من حيث الموضوع والغاية ومن حيث مرتبتها بين العلوم. هذه النظرية للأسف الشديد مغفول عنها في دراستنا الحوزوية مع أهميتها الشديدة. نظرية المعرفة موضوعها ويبحث عن الموضوع هو عبارة عن المناهج المعرفية المختلفة لكشف الواقع، والغاية منها هو تشخيص المنهج الأمثل لكشف الواقع. المناهج موضوع هو المناهج المعرفية المختلفة لكشف الواقع، وغايته هو انتخاب المنهج أو الطريقة المثلى لكشف الواقع. عليكم السلام. بيان ذلك، نحن بعد إثبات أصل الواقعية وقطع دابر السفسطة، السوسطائيون المنكرون للأصل الواقعية أو المنكرون لإمكان التعرف على الواقعية، يعني المنكرون للعلم والتعليم، بعد الرد عليهم وإبطال طريقتهم وإثبات الواقعية، يأتي هنا السؤال البديهي: كيف نتعرف على هذا الواقع؟ يعني أنا بعد أن يثبت لي بالبداية أن هذا الكتاب موجود لا شك في ذلك مع إمكان التعرف عليه، السؤال الثاني مباشرة الذي يفرض نفسه على الإنسان هو كيف نتعرف عليه؟ طريقة التعرف على الواقع. هنا تطرح المناهج المعرفية المختلفة نفسها كطريقة للتعرف على هذا الواقع، لأن الحق هو المطابق للواقع، كيف نتعرف على الحق؟ المدارس مختلفة ومذاهب متعددة، لكن يمكن حصرها في أربعة مذاهب أصلية مبنى على الإجمال والإختصار الشديد. أما التفصيل فيمكن الرجوع إليه لمن أراد في مباحث نظرية المعرفة، وأهمها وأكثرها تفصيلا كتاب أصول الفلسفة للعلامة شرح الشهير المطهري رحمة الله عليهما. هنا المذاهب الأربعة الرئيسية لكشف الواقع: أول شيء المذهب النقلي الإخباري، والثاني المذهب الحسي التجريبي، والثالث المذهب الصوفي الإشراقي، والمذهب الرابع هو مذهب الحكماء اللي هو المذهب العقلي الفلسفي. هذه هي المذاهب الأربعة التي منذ قديم الزمان تتصارع وإلى الآن موجودة في الحوزات العلمية في جميع أنحاء العالم بصورة فعالة، يعني لم يندرس منها شيء، ما زالت موجودة بنحو فعال طرق هذه المذاهب الأربعة المعرفية. قبل الخوض في يعني بصورة مختصرة في بيان هذه المذاهب والرد عليها، نريد أن نقول إذا عرفنا نظرية المعرفة هي هكذا، هي البحث عن المناهج المعرفية لكشف الواقع، إذن أين تقع مرتبة هذا العلم؟ من الواضح أنه يقع على رأس العلوم في مقدمة العلوم، يعني أول ما يجب أن يبتدأ به هو هذا العلم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم تبدأ به. لماذا؟ لأن أنت أي علم إذا أردت أن تدخل فيه، أي علم من العلوم، فلسفة، فقه، تفسير، أي طبيعيات، رياضيات، أي علم تريد أن تدخل به له منهج خاص به لتحقيق مسائله، يعني لإثبات المسائل مثلا. هذا المنهج طارة يكون منهج عقلي مثل مثلا الفلسفة، منهج تجريبي مثل مثلا الطبيعيات، منهج نقلي مثلا مثل التفسير أو مثلا الفقه. نحتاج إلى منهج ما لتنقيح مطالب وإثبات مطالب هذا العلم. هنا يأتي السائل يقول أول الكلام، من قال أن هذا المنهج حجة في كشف الواقع؟ توجه من قال أن هذا المنهج حجة، فلابد أولا أن تثبت حجيته ودائرة حجيته حتى نستطيع أن نثبت به مسائل لهذا العلم. إذن إبطال العلم يمكن أن يكون بطريقتين. الطريقة الأولى هي إبطال نفس مباني هذا العلم بنفس هذا المنهج، صحيح؟ كما يبطل الفقهاء مثل مباني بعضهم البعض، أو الفلاسفة مباني بعضهم البعض بنفس السلاح بنفس المنهج. وهناك طريقة أخرى أنه هو لا يبطل لك مبانيك، ولكن يبطل لك الأداة التي استعملتها في إثبات مطالب هذا العلم، وأنا من حيث لا تحتسب. مثل أما يفعلون في الغرب عندما يريد أن يبطل المباني الفلسفية مثلا العقائدية، عندنا ما يدخل في البحوث هي إن قلتم قلنا كما يحدث بين مثلا الفلاسفة والمتكلمين، لا، يترك كل هذا الأمر ويأتي إلى أصل الأصل، وهو الأداة التي تستعمل في إثبات هذه المطالب، وهو المنهج العقلي. يقول أول الكلام هذا ليس بحجة، فإذا كل ما يتولد عنه ليس بحجة، فيبطل لك من العلم من أساسه. توجهت أم لا؟ نعم. هذه طريقة مثلا يستعملونها الآن لإفساد الاعتقادات الدينية مثلا، يعني هذا المنهج ليس بحجة. فلذلك لابد من الإنسان أن يبدأ بهذا العلم، يعني ينقح حجية المنهج العلمي الذي يريد أن يبحث فيه عن مطالب العلم المتعلقة بالعلم المطلوب. خلاصة هذه المباني على نحو الاختصار الشديد، المذهب الأول المذهب النقلي يقول أنت إذا أردت أن تعرف الحقيقة والواقع فلا سبيل إلا بالوحي، الوحي فقط. يعني أنت إذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الجزء فلابد أن تنتظر المعصوم عليه السلام أن يقول لك، يحكي لك عن أحواله. فكل ما أثبته الوحي نثبته، وكل ما أبطله الوحي نبطله، وكل ما سكت عنه الوحي نسكت عن. وهذا هو التيار الإخباري اللي هو الآن مكتسح الحوزات العلمية في العالم الإسلامي مطلقا. هذا من أقوى الطيارات الموجودة، طيار اسمه أهل الظاهر أو الظاهري، فقط يعتمد على النقل والظواهر العرفية لهذا النقل، وما عدا لا يأبه به أصلا حتى لو كان من أبدأ البديهيات. هذا مذهب موجود. المذهب الآخر على الطرف النقيل وهو المذهب الحسي التجريبي الموجود في الغرب مثلا، لا يؤمن إلا بما بما يدركه حواسه الظاهرة فقط. يعني يقول أنا لا أؤمن إلا بما تراه عيناي أو تسمعه أذناي أو تلمسه يداي، وما عدا ذلك أي شيء وراء المحسوس أنا لا أؤمن به ولا أريد حتى أن أفكر فيه. أنا فقط أريد أن أعرف حقيقة هذا الجسم يدخل المختبر وأحلله، فما أراه وأشاهده أحكم به. أما ما وراء هذا الجسم من المسائل الغيبية فهي مردودة، لا يمكن أن أؤمن بها أصلا. هؤلاء الذين لا يؤمنون بالغيب، يعني فقط بالمحسوس وما ينتج عن التجربة. هذا المذهب الحسي التجريبي. المذهب الثاني يبقى الوسيلة ما له هي الحس المشاهدة والتجربة فقط. المذهب الثالث المذهب الصوفي الإشراقي، هذا يقول أن عقل الإنسان محجوب ونفسه أيضا ملوثة بالذنوب، فالإنسان إذا كان هذا وضعه كيف يحكم على الواقع؟ كل أحكامه سواء أحكام شيطانية وهمية غير مطابقة للواقع. هذا من جانب، ومن جانب آخر الحق موجود في داخلنا ليس خارجنا حتى نبحث عنه، فقط علينا أن ننقب عنه ونحفر له حتى يشرق على قلوبنا. فقط بالجهاد والمجاهدة والرياضة يمكن أن نتعرف على حقيقة الوجود وحقيقة الواقع في الخارج، وهو قريب لنا. فنحن فقط يبقى علينا التخلية والتطهير والتزكية حتى يشرق نور الحق في قلوبنا. هذا مذهب إخواننا الصوفية والعرفاء الموجودون، ولا يؤمن بالتعليم والتعلم بالمعنى اللي نحن الآن في. يقول هذا طريق طويل ولن يؤدي إليه إلا إلى العلم القليل المدخول، ولكن إذا أردت تأخذ من العين الصافية فعليك أن تأخذ كما أخذ الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء لم يدخلوا مدارس ولم يتعلموا معلم، ولكن أخذوا بالرياضة وبالإشراق. هذا مذهب العرفاء أو الصوفية، ومذهب الإشراق الكشفي، يعني يعتمد الكشف في التعرف على الواقع. المذهب الأخير وهو مذهب الحكماء أو الفلاسفة هو المنهج العقلي. هؤلاء بصورة مختصرة يقول كل هذه المذاهب المذكورة أصلا لا أساس لها، يعني لا تعتمد على أساس محكم ومنطلق واضح، وإنما كلها أمور تحكمية وافتراضات واستحسانات شخصية لا بينة ولا مبينة. الإنسان إذا أراد أن يبحث عن الوسيلة لابد أن ينطلق من أساس محكم وثابت وواضح وغير مختلف فيه أصلا. هذا الأساس المحكم الذي يدعيه الحكماء هو المسمى بالبديهيات. يقول نحن فينا نجد في أنفسنا مفاهيم بديهية وقضايا أيضا إيه؟ بديهية. نحن من هذه المفاهيم البديهية نحرز التصورات، ومن هذه القضايا البديهية نحرز الإيه؟ التصديقات. فيكون أشيدنا صرح العلم على أساس إيه؟ محكم وواضح. لا يمكن أحد ينكر البديهية، ممكن ينكر الوحي، ممكن ينكر النقل، يمكن ينكر التجربة، يمكن ينكر الإشراق والكشف. هذه الأمور كلها مو واضحة. وضوح الأمور البديهية كمثلا امتناع اجتماع الناقدين، الكل أعظم من الجزء، هذه أمر لا يختلف فيها إيه؟ اثنان أصلا. أمور في غاية البداية مزروعة فينا، مطوية في وجودنا، ونحن من هذه الأمور الموجودة عندنا نبني لبنة عليها إيه؟ على هذه الأمور حتى نقيم الصرح على أساس واضح ومحكم. هذا من جهة. يقول ثم أن جميع هذه المناهج، أولا هذا هو المنهج العقلي. المنهج العقلي يعني إيش؟ يعني هو الذي يعتمد البديهيات كطريقة لاكتساب العلم، وآلته إيه؟ المنطق الذي نحن الآن في طرد إيه؟ دراسته. يبقى المنطق عبارة عن آلة المنهج العقلي، توجه. فخلاص القول يقول الحكماء أن هذه المناهج الثلاثة تحتاج إلى المنهج العقلي لإثبات مبانيها ومسائلها. الدين أولا يحتاج إلى إثبات أن هناك في إله، في ملائكة، في رسل، مرسل، رسول، رسالة. هذه الأمور أولا، حتى بعد ذلك تصبح الكتب السماوية حجة ونأخذ عنها. ثم حتى هذه الأمور التي ترد من الكتب السماوية تحتمل وجوه مختلفة، ظهورات وليست أكثرها بنصوص، ولكن ظهورات تحتاج إلى من يرجح كفة أحدهم على الآخر. فيحتاج أيضا إلى إيه؟ إلى العقل. فالعقل هو الأساس المتين الذي يتقدم كل هذه المباني تقدم رتبي وذاتي. أيضا التجربة، التجربة لا يمكن تعميمها إلا إيه؟ بناء على قانون عقلي مجرور كما قرأته في المنطق. أيضا الكشف، الإنسان الذي يريد أن يسلك ويجاهد نفسه بناء على عدة اعتقادات موجودة عنه، أن في إله، في ملائكة، في جنة، في نار. هذه الأصول دي من أين ثبتت؟ من أين ثبتت هذه الأمور؟ فلا بد هذه الأمور كلها مسبوقة مبادئها وأيضا بعض مسائلها تحتاج إلى المنهج العقلي إيه؟ لإثباتها. هذا خلاصة كلام الحكماء. في النتيجة يريد أن يصل إلى نقطة أن المنهج العقلي حجيته إيه؟ ذاتية. هذه معنى حجية المنهج العقلي الذاتية، يعني لا يمكن أن يخدش فيها. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تخدش فيها كيف تخدش فيها؟ بالقياس أيضا. أنت عندما تخدش فيها تخدش فيها بإيش؟ بالاستدلال. تريد أن تثبتها أو تفصلها بإيه؟ بالاستدلال العقلي. كيف تخدش فيها؟ تخدش فيها بالاستدلال. لذلك بعض الجهل المغفرين مثل ابن تيمية وغيره أقام 20 دليل عقلي على بطلان المنهج العقلي. هو مو ملتفت ان هذا اذا كانت الحجه ليست بحجه كيف تحتج بها، لكن هو غافل عن هذا الامر. كثير من المغفرين هذا الامر، ان هو ما يلتفت انه عندما يبدا في الابطال ويستعمل قياس هو نفس المنهج العقلي. فلذلك كل من حاول ان يجرح المنهج العقلي فاول ما يجرح ايه؟ نفسه. هذه معنى حجيه ذاتيه لليه؟ للمنهج العقلي. ثم ثانيا هذه نظريه المعرفه، اذا اردنا ان نحقق مبانيها كيف نحققها؟ نحتاج إلى إيه؟ إلى وسيلة للإثبات والإبطال. حتى نجد مثلا أن النقل أفضل من الكشف أو الكشف أفضل من التجربة، يحتاج إلى وسيلة. أنا كيف أثبت؟ أيضا بالإيه؟ بالمنهج الإيه؟ العقلي. فلا يمكن تجاوزه. نقول إذا كان الأمر هكذا فلماذا نبحث في نظرية المعرفة؟ نقول نعم من باب التنبيه، من باب التنبيه فقط. وهذا هو السبب الذي جعل كبار الفلاسفة في الماضي لا يبحثون عن نظرية المعرفة كعلم قائم بذلك. لماذا؟ لأن يروا بداهة حجية المنهج العقلي. أنت كيف تحكم وهذه الأشياء كلها كيف تحكم بناها إلا بالمنهج العقلي؟ فالخلاصة كانوا لا يبحثون عنها في قديم الزمان لأن شيء بديهي. حجية المنهج العقلي، حجيته الذاتية وبداهته أمر فارق نفسه، يفرض نفسه بنفسه، لا يحتاج إلى إيه؟ إلى إثبات، لا يمكن يلزم الدور. فإذا خلاصة القول في نظرية المعرفة أن المنهج العقلي هو له الولاية المطلقة على سائر المناهج، وسائر المناهج صحيحة في نفسها ولكن تحت ولاية المنهج ليه؟ العقلي. لا تنافي. أنت لماذا تجعل هذه المناهج المعرفية في عرض المنهج العقلي؟ هذه بطوله. الشيخ الرئيس صاحب هذا الكتاب كان فيلسوفا وكان مؤمن بالله ورسوله وكان عارفا وكان طبيبا مجربا يعمل بالتجربة. هذه الأمور كلها لا يرنا فيها تناقض بين بعضها البعض، تعمل كلها في ولاية وفي ظل العقل. العقل دائما لا يمكن أن نرفع اليد عنه، فلا تناجي بين هذه المناهج بعضها وبعض، ولكن العقل متقدم عليها رتبة وذاتان، متقدم عليها بالطبع. إذا نحن بعد أن حققنا حجية المنهج العقلي نذهب إلى الآلة التي تنقح ليه المذهب ليه العقلي، آلة المنهج العقلي هو ليه المنطق الذي نحن الآن في صدده. إذا دخلنا إلى المنطق الآن يصير دخول إيه؟ فني، دخول علمي. ما يأتي أحد يقول هذا المنطق هذا آلة المنهج العقلي، أو الكلام ما قال المنهج العقلي حجة، فنكون قد فرغنا من حجيته بنحو مجمل. من أراد التفصيل يرجع إلى المفصلات والمطولات، ولكن إلى هنا حتى يصبح سيرنا سيرا علميا فنيا لابد من تقديم نظرية المعرفة على ليه؟ على المنطق، لأن فعلا هي متقدمة عليه ثبوتا واضحا له. جيد جدا. هذا بالنسبة للمقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة نعم في الرؤوس الثمانية لعلم المنطق الذي نحن في صدده. الرؤوس الثمانية هو عنوان كان يطلقه القدماء على افتتاحية العلوم، يعني كانوا يصدرون العلوم بالرؤوس الثمانية للعلم حتى يصبح الطالب عنده نظرة إجمالية عن العلم الذي يقرأه، وهذا شيء ضروري. أما يدخل مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم المنطق كذا، لا يعرف هذا المنطق ما هو كيف هو لما هو، ما يدري رغم زيغة يقرأ الصحيفة. الأمر ليس هكذا، لابد من طرح الرؤوس الثمانية حتى تتضح ليه الطالب يكون على وعي وعلى بصيرة بما يقرأه، حتى يكون على بصيرة ووعي. ما هي هذه الرؤوس الثمانية؟ أول شيء الاسم، اسم العلم. الثاني المصنف. الثالث الغرض. الرابع المنفعة. الخامس من أي علم هو، آلي أو غير آلي. السادس مرتبته بين العلوم، في أي مرتبة حسب التقديم والتأخير. السابع أبواب العلم. الثامن أنحاء التعليم المستعملة في هذا العلم. بالنسبة لعلم المنطق اسمه المنطق، مشتق من النطق، مشتق من النطق. النطق مصدر. النطق له معنيان، النطق الظاهر والنطق ليه الباطن. النطق الظاهر هو حركة اللسان في الكلام وآلته ليه النحو، نحو الصرف. والنطق الباطن يعني حركة النفس في المعقولات التي يسمى بالفكر. النطق الباطن يعني التفكير. النفس آلة النطق، المنطق آلة النطق الباطن، يعني آلة الفكر، آلة التفكير. فنسبة المنطق إلى التفكير نسبة النحو إلى الكلام. واضح؟ نعم. كأن النحو مختص بتصحيح الكلام وضبط اللسان، المنطق أيضا مختص بتصحيح الفكر وضبطه. واضح؟ هذا بالنسبة للإسم. فإذا المنطق مشتق من النطق الباطني وهو آلة النطق الباطني، يعني آلة للفكر. المصنف واضع المنطق هو المعلم الأول والحكيم الأعظم أرسطوطاليس في القرن الرابع قبل الميلاد، وله شرف وضع هذا العلم الشريف الذي لم يضيف عليه أحد شيئا زوبال منذ أكثر من 23 قرن، وهذا تعتبر معجزة في حد ذاته أن العلم 23 قرن لا يتغير. هذه من المعجزات الظاهرة وقعا. وضعه لذي القرنين، سلطان عصري في هذا الوقت زي ما يسمى ميراث ذي القرنين، وضعه بناء على طلبه وأهداه له. هذا بالنسبة للمصنف، مصنف المنطق، وضع المنطق هو أرسطو المعلم الأول. يعني المعلم الأول هو في الواقع أول من سن التعليم، التعليم المدرسي. توجه هذه النقطة. والأنبياء عليهم السلام قبل أرسطو ما كانوا معلمين، لا، الأنبياء عليهم السلام كانوا هداة، وتعليمهم كان بقصد الهداية، أما هو سن التعليم المدرسي الذي نحن الآن نعيش في بركته. تلاحظ أن طريقة الأنبياء تختلف عن طريقة العلماء المدرسيين الذي يبين هذه الأمور بنحو مدرسي على حسب ما ظهر لنا. يعني ربما في علماء أنبياء يستعملون هذه الطريقة لا ندري، لكن حسب الذي يصل إلى أسماعنا طريقتهم تختلف عن طريقة التعليم الذي نتعلم بها الآن. هذا تعليمنا تعليم مدرسي لا على سبيل الهداية القلبية، مش طريقة القرآن، طريقة القرآن هي التعليم المدرسي، إنما هداية للبشر. المهم هو أول من سن التعليم المدرسي، يعني صنف العلوم ووضع المنطق أداة لإثبات المطالب العلمية. جيد، هذا الاسم. الغرض من المنطق ما هو؟ الغرض من المنطق هو تمييز الحق من الباطل في الاعتقاد، والخير من الشر في الأعمال. لذلك فهو آلة الحكمة. نقول قبل ذلك الحكمة هي معرفة الحق والخير، آلات وماذا؟ المنطق. هذا الغرض من علم المنطق. المنفعة يعني الفائدة، هنا الفائدة حتى يحصل للطالب الشوق للدراسة. ما فائدة هذا العلم؟ طبعا الغرض أيضا حتى يبعثه على ليه؟ حتى يكون الناظر عابسا، أنا ينزل أقرأ المنطق قل حتى تميز الحق من ليه من الباطل والخير من الشر. ما هي الفائدة؟ هي حصول القدرة على دراسة العلوم مطلقا والحكمة بنحو أخر، تتولد عندك القدرة على الدخول في العلوم والبحث والتحقيق فيها. لأنك عندما تريد أن تدخل علم تريد أن تثبت وتبطل مطالبه، وهذا يحتاج إلى الاستدلال ويحتاج إلى المنطق. فمنفعته هو حصول إليه القدرة، هذه الرياضة العقلية تولد عندك القدرة على الاستدلال. لذلك المنطق هو قوام العالم من حيث هو عالم. العالم ليس هو الذي عنده معلومات، قلنا الجاهل عنده أيضا معلومات، العالم هو الذي يستطيع أن يستدل على إيه؟ على مطالبه. ولا الإنسان عالم ممكن يحفظ الرسالة العملية كلها عن ظهر قلب، بعض العوام هكذا صار مجتهد، لا مقلد عام. لماذا؟ لأنه ما يستطيع أن يثبت مطلب واحد في الرسالة العملية. أما الفقيه، لماذا صار فقيه محقق؟ انه يستطيع ان يثبت جميع مسائل الرساله العمليه. فالفرق بينهما في الاستدلال والاستنباط، وهذه ملكه تاتي بالايه؟ بالمنطق. هذا هو المنفعه من علم الايه؟ المنطق. اما من اي العلوم هو؟ واضح انه من العلوم الاليه. هناك عندنا علوم اليه وهناك علوم غير اليه، فهو علم الي، اله للعلوم، وليس من العلوم التي ايه؟ ليست في آلية. علوم آلية حتى مثل الأصول أيضا علم آلي، حتى تتعلم استنباط الأحكام الشرعية. بالنسبة للفقه يعتبر منطق الفقه، أما نفس الفقه ليس علم آلي، يدرس ذاتي. الفلسفة أيضا، طبيعيات رياضيات، هذه علوم ليست بآلية. أما العلم الآلي مثل المنطق مثل الأصول، إذا المنطق من العلوم الآلية. طبعا هناك من شكك في كون المنطق علما، لماذا؟ قال العلم لأنه آلة للعلوم، والشيء لا يكون آلة ليه؟ لنفسه. هنا واضح المغالطة، إن لا، العلم هو الذي له موضوع يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا هو العلم. ملاك العلم هو هذا، أن يكون له موضوع يبحث عن عوارضه ليه؟ الذاتية. المنطق هكذا، موضوع قرن تطورون معقولات الثانوية المنطقية، ويبحث عن عوارضه الذاتية من حيث اكتساب المجهول التصوري والتصديق، موضوع له إيه؟ عوارض يبحث عنها، فهو علم. نعم، العلم بعد ذلك يكون آليا أو غير آلي. العلم عام من أن يكون آلي أو غير آلي، ولكن المنطق علم وهو آلة للعلوم. أيضا اختلفوا، المنطق هل هو خادم العلوم أو سيد العلوم؟ أبو ناصر الفارابي المعلم الثاني قال لا، المنطق سيد العلوم. لماذا؟ لأن جميع العلوم تحتاج إليه فيعتبر سيدها. هناك من قال لا، الشيخ الرئيس هنا قال لا، خادم العلوم. لأن ملاك الشرف ليس هو في الاحتياج الآخرين إليه أو لا، ملاك الشرف أن هذا العلم يقصد لذاته أم لغيره، فما يقصد لغيره يكون أخس من من الذي يقصد لذاته، ولا السيد يحتاج إلى خادمه، ليس كذلك؟ السيد يحتاج إلى خادمه، لا يعني ذلك أن السيد يصير خادم والخادم سيد، السيد أشرف من خادمه مع أنه يحتاج إلى خادمه، ولكن المناط والملاك هو القصد بالذات، فالمنطق ليس مقصود بالذات آلة العلوم، لذلك خادم العلوم أصح. هذا بالنسبة لل من أي علم هو مرتبته في بين العلوم، هذا مهم. يعني متى يدرس؟ مرتبة العلم مهمة. العلم متى يدرس؟ المنطق متى يدرس؟ واضح أنه يأتي على مقدمة الايه؟ العلوم بعد نظرية المعرفة، إذا اعتبرنا علم قائم بذاته ففي مقدمة العلوم أنه آلة العلوم، لابد الإنسان أن يعرف المنطق جيدا ثم يدخل فيه ليحقق سائر العلوم الموجودة، فهو على رأس العلوم. يعني لابد أول شيء يتعلمه الإنسان يتعلم الايه؟ المنطق. ولكن جرت سنة علماء المسلمين أن يعلموا أطفالهم أول، يربوهم الأول قبل المنطق على الأدب والقرآن والأخلاق حتى تزكو نفوسهم، حتى تزكو نفوسهم، ويعلموهم أيضا بعض الحسابات والرياضيات حتى يشحذ إيه؟ تشحذ أذهانهم، وهذا لا بأس به، هذا صح، هذا صحيح. الإنسان مهما كان العلوم المنطقية من العلوم العقلية الحكمية تحتاج الأول أن يكون الإنسان ذو فضيلة وعنده استعداد ما قبل الولوج لها، فهذه صحيح. تربية الطفل لابد أن تبدأ بالأدب والقرآن والأخلاق حتى يصير يتعلم الأخلاق الفاضلة ويستنير قلبه بالقرآن، ثم بعد ذلك يتعلم بعض الأمور الرياضية والحسابية البسيطة حتى يتدرب ذهنه على العلوم العقلية. ولكن بغض النظر عن هذا الأمر فهو على رأس العلوم المنطق، واضح؟ أبواب المنطق. المنطق له 9 أبواب، ولكن واضع العلم يعني أرسطوطاليس وضعه في بداية ما وضعه 8 أبواب، ثم أضيف له، أضافه فرفريوس باب الإيساغوجي سنشير إليه، فصارت 9 أبواب. أبواب المنطق هي: الباب الأول هذا الإيساغوجي وهو الكليات الخمس كما يسمونه، الباب الثاني، طبعا إيساغوجي لفظة يونانية سنقول اللفظ اليوناني وترجمته العربية، الإيساغوجي وهو الكليات الخمس، بعد ذلك كاتاغورياس يعني المقولات، مقولات العشر، الثالث كاتاغورياس بالطاء، كاتاغورياس يعني المقولات، ما بعد ذلك باب القضايا، نعم القضايا بارا أرمينياس أو بيسموها العبارة بارا أرمينياس، بارا أرمينياس هذا هو العبارة أو باب القضايا. ثم بعد ذلك أنالوطيقة أو القياس، ثم أنالوطيقة الأولى، أنالوطيقة الأولى القياس. فكم باب عندنا الآن؟ 4، والصناعات الخمس يصير إيه؟ 9. أوله أنالوطيقة الثانية وهو البرهان، كما هو مشكلة أخذك البرهان، طوبيقة وهو الجدل، ريتوريقة وهي الخطابة، فن الخطابة، صناعة الخطابة، سوفسطيقة المغالطة، وفوطيقة وهو الشعر، صناعة الشعر، صناعة الخمس: برهان، جدل، خطابة، مغالطة، شعر، صناعة الخمس. إذن 9 أبواب، 9 أبواب للمنطق. قلنا لأن وضع الإيساغوجي هو فرفريوس السوري في الإسكندرية، بعد أرسطو بعد قرن وضعه، أما أرسطو بدأ من الأول الكاتيغوريات المقولات. هذه هي أبواب المنطق. المقدمة الرأس الثامن وهو الأخير وهو نحو التعليم، يعني كيف تحقق ما بين المنطق، مسائل المنطق كيف تثبت. المنطق تثبت مسائله ومبانيه بالبديهيات، يعني بيبتني على أمور بديهية وعلى أمور رياضية أيضا واضحة، أمور بديهية وأمور رياضية بينة لا يحتاج إلى غيره من العلوم، ولا محال يحتاج إلى غيره، هو آلة العلوم فتقدم على العلوم مطلقة، فيبتني على البديهيات والأمور البينة الرياضية. هذا هو نحو التعليم المستعمل في تحقيق مباني لمسائل المنطق التي سنقرأها إن شاء الله. هذا هو مبحث الرؤوس الثمانية. تبقى مقدمة واحدة وأخيرة، الآن خمس مقدمات أليس كذلك؟ نعم، المقدمة السادسة في نبذة مختصرة عن كتاب الإشارات ومصنفه وصراحه. كما ترون هذه المقدمات كلها مهمة ومفيدة، يعني ليست من باب فضل الكلام أو المعلومات العامة، لا مربوطة بالبحث حيث الطالب يكون على بصيرة عندما يدخل الكتاب. تفضل. أول موضوع يعني لا، ما هو احنا قلنا نعم نعم اعتمد على البديهيات، بينت في نحو التعليم يعتمد على البديهيات، ما يعتمد نعم كلامك لو كان يعتمد على امور نظريه تحتاج الى تبيين، امور بديهيه وجه المنطق اصلا امر موجود في الفطره موجود يستعمله الناس كلهم، ولكن ما منقح، هو صنفه يعني جمعه ورتبه، هو المنطق هو لغه الفطره الانسانيه توجه، فلذلك لا يختلف معه احد، لا يختلف عليه اثنان في مبانيه وترتيبه وتبويبه، هذا يعتمد على البديهيات لا على امور نظريه، فاصلا الاشتباه غير وارد، المنطق معصوم لا في اشكال في هذا، يعتمد على امور بديهيه والبديهيات معصومه لكم خطا انها واضحه لا تحتاج الى استدلال. نعم، كتاب الاشارات وكتاب الاشارات والتنبيهات، هذا الكتاب يعد بإجماع أكثر المحققين من أفضل ما كتب في المعقول في المكتبة الإسلامية، يعني ليس له نظير في الحكمة، وذلك لشرافة مطالبه وما يتمتع به مسائله من الدقة والإحكام والمتانة، حتى وصفه المحقق الطوسي كأنه كالنصوص الدينية النصوص القرآنية من ناحية الدقة والإحكام والمتانة وحسن التبويب وحسن الترتيب، يعني فعلا سبحان من سواه. هذا الكتاب ستشاهدون بعينكم، أنتم قرأتم كتب كثير ربما في المعقول، لكن عندما تقرأ هذا الكتاب تجد أنه مقولة أخرى يختلف تماما، الترتيب والتبويب والإتقان. هذا الكتاب النفيس الشريف يشتمل على ثلاثة مجلدات، المجلد الأول هو في المنطق، والثاني كما قلنا لهم في الطبيعيات في الحكمة الطبيعية، والثالث في الحكمة الإلهية يعني الفلسفة. وهذا الكتاب فصوله في باب المنطق تسمى بالنهج، وفي باب الطبيعيات والإلهيات تسمى بالنمط. العلة في التسمية هو أن النهج هو الطريق، وبما أن المنطق هو آلة لما بعده فكأنه هو الطريق إلى ما بعده، ليس بغاية المنطق، المنطق بمثابة الزاد والراحلة التي يتهيأ بها المسافر للسفر، وليست هي المقصود من السفر، وسيلة السفر، فهي طريق تسمى النهج. أما النمط فالنمط هذه كلمة فارسية معربة، النمط يطلق على هذا الفرش المخطط، وموجود منه بعض السوق هكذا مخطط طولية، هذا يسمى نمط، يعني من الكليم مخطط، كان يستعمل في قديم الزمان يستعملونه الناس يجلسون عليه، وهذه استعارة للدلالة على أن الحكمة يعني الطبيعية والإلهية مطلوبة لذاتها للاستقرار عليه، يعني إذا وصلنا إليها نستقر عليها إن هي المطلوب، وصلنا إلى المنزل فنجلس. أما الآخر طريق، ما دمنا في الطريق فنحن نسير ونمشي، إذا وصلنا إلى البيت نجلس ما نمشي بقى، وصلنا إلى البيت. فبيت الحكمة نجلس فيه، فلذلك سميت مسائله بليه؟ بالنمط. هذا بالنسبة للوصول الكتاب. أما عنوان الإشارات والتنبيهات، الإشارة هي للمطلب النظري الذي يحتاج إلى إثبات واستدلال، يسمى إشارة. نقول إشارة يعني مطلب نظري غير بين يحتاج إلى إثبات. وأما التنبيه فهو المطلب البديهي الذي لا يحتاج إلا إلى تنبيه. تنبيه يعني تذكير الغافل لا تعليمه، لا يحتاج إلى، يسمى تنبيه. أنت إذا أردت أن تثبت أمر بديهي لواحد غافل عنه يسمى تنبيه لا استدلال. واضح؟ التنبيهات للبديهيات والإشارات للنظريات. واضح؟ الغرض، من قرأ هذا الكتاب من أوله إلى آخره، الغرض الذي دعا الشيخ، طبعا هذا الكتاب يتميز عن بقية كتب الشيخ رحمه الله بأنه كتبه بيده الشريفة وليس إملاء كما في مثلا كتبه الأخرى مثل الشفاء، الشفاء أملاء، ولكن هذا كتبه بيده وفي أواخر عمره بعد أن وصل إلى كامل نضجه العلمي، لذلك فاق سائر كتبه الأخرى. الغرض الذي دعا الشيخ إلى كتابة هذا الكتاب الشريف شيء واحد فقط، هو إيصال الطالب إلى الله سبحانه وتعالى، غرضه هو هذا. كيف؟ الشيخ يعلم أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يعني السلوك العلمي إلى الله طريق طويل وصعب ومحفوف بالمخاطر، ليس بسهل. الشيطان جالس يبعث لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الطريق ليس بسهل. لذلك نجده وضع هذا الكتاب في هذا النحو من الترتيب الذي يعتني فيه بالطالب المتعلم غاية العناية، يهتم به ويحوطه بالرأفة والتلطف والتدرج حتى يوصله إلى مقصوده. فنرى أنه يبدأ معه بليه؟ بالمنطق، وهو بمثابة الزاد والراحلة ليش؟ للمسافر. المسافر إلى الحج يحتاج إلى زاد وراحلة أولا، فهو يضع له هذا النهج في المنطق حتى يسلحه بليه؟ بالمنهج ليه؟ الصحيح القويم، المنهج المعصوم عن الخطأ. فهذا أول شيء، يسلح السالك بالمنطق. بعد الانتهاء من ذلك يأخذه بالتدريج إلى أول أبواب الحكمة، وهي الحكمة الطبيعية. يبدأ من إيه؟ من الجسم، يعني الجسم الذي يشهده كل الناس المحسوس، يبدأ معه من الجسم، ثم يبدأ في البحث عن أحوال الجسم المحسوس بطريقة لطيفة سهلة تدريجية، ويبدأ بعد ذلك من العناصر الأرضية في هذه الأرض، الكرة الأرضية التي نحيا عليها، ويصعد به بالتدريج إلى السماء، إلى أعلى نقطة في عالم المحسوس، وهو مسمى بالفلك الأقصى أو محدد الجهات، أعلى نقطة في العالم الحسي، في إثبات محدد الجهات. إذن تلاحظ أنه يبدأ معه من الأسفل إلى ليه، ويرقى به بالتدريج إلى الأعلى، ولكن في العالم ليه؟ المحسوس، من أحط نقطة إلى أعلى إيه؟ نقطة، من المركز إلى المحيط. ثم بعد ذلك بالتدريج يخلص إلى النفس الإنسانية التي هي أدنى موجود في عالم الغيب، ها؟ ويسلك بالتدريج إلى عالم العقول والملائكة، إلى أن يصل إلى واجب الوجود سبحانه وتعالى، أيضا من أدنى نقطة في عالم الغيب إلى إيه؟ أعلى نقطة في عالم الغيب. يعني انظروا إلى اللطافة والعناية، تدريج. فبعد أن ينتقل، يعني عندما يشرع في العالم المحسوس في الطبيعيات بالتدريج، يفتح لك باب الغيب بالتدريج، ويبدأ عنك بأقرب الأشياء إليك وهو نفسك، ثم يصعد بك إلى عالم العقول والملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يرجع بك بعد ذلك بعد أن عرفك الله إلى مراتب النزول مرة أخرى في صدور الموجودات من الحق سبحانه وتعالى، العقل الأول الثاني ثم ذلك النفوس ثم ذلك الأجسام إلى العناصر النفوس الفلكية طبعا الإنسان، ثم بعد ذلك يرجع بك في قوس الصعود والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، فيبحث عن أحوال النفس بعد الموت ويسميها بالتجرد أو التجريد، النفس بعد الموت ها وهي ترجع إلى بارئها. فبعد أن يبين أحوال الناس بعد الموت وبعد التجرد يشرع في بيان أحوال العرفاء والسالكين إلى الله سبحانه وتعالى ويختم به الكتاب. هذه الطريقة الفريدة والشريفة التي لاحظها الشيخ في وضعه لهذا الكتاب، وهو إيصال الإنسان إلى إيه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إلى هنا إلى هنا تكون انتهت هذه المقدمات الست التمهيدية لهذا الكتاب، إن شاء الله تكون وقع مورد استفادة للجميع. ونختم البحث بإشارة مختصرة إلى طريقتنا في تقرير مطالب هذا الكتاب. نحن أولا نعم هذا الكتاب بالنسبة للشارحين ما بس يوم مصنف هذا الكتاب وواضعه هو آية الحق واليقين الشيخ الرئيس الحسين بن عبد الله المعروف بأبي علي بن سينا، وهو بالحق من معجزات الدهر. ولد في مدينة بخارى في بلاد ما وراء النهر في تقريبا أواخر القرن الرابع الهجري، وهو شيعي المذهب، و كان يتميز بالقدرة العقلية والقوة الحسية الخارقة للعادة، يعني أتاه الله من القوة العقلية ما لم يؤتي أحدا مثله من الحكماء والمحققين، وكان نابغة منذ طفولته، وكما يحكي هو أنه عنده بلغ 17 من عمره كان قد أتى على جميع العلوم الموجودة في عصره بحثا وتحقيقا، وله مؤلفات كثيرة تعرفناها منها هذا الكتاب كتاب الشفاء كتاب نبدو الميعاد، له كتب أيضا مختلفة في الهيئة في الرياضيات، له كتب في الطب وكتاب القانون المشهور أنه أيضا كان طبيبا، وتوفى رحمه الله في أوائل القرن تقريبا الخامس، يعني كان في سن 45 أو 50 أوائل القرن الخامس الهجري هذا المصنف. أما بالنسبة لشراحه فهم جميعا من المحققين من الطراز الأول. أول شارح لهذا الكتاب الذي أول حسب الترتيب الزماني أول من شرح هذا الكتاب هو إمام المتكلمين وملك المناظرين والمجادلين الإمام فخر الدين الرازي. فخر الدين الرازي ولد بمدينة ري تقريبا في وسط القرن الثالث الهجري، يعني قرن من الزمان تقيم بعد الشيخ بعد وفاة الشيخ وسط القرن الثالث، وتوفى في أوائل القرن السابع، وهو أشعري المذهب وإن كان رماه البعض بالتشيع. هذا الرجل أقام أيضا أعجوبة في نفسه، يتميز بالذكاء الحاد جدا والخارق، ويعني كما ستشهدون بأنفسكم يتمتع بقدرة عجيبة غريبة على الجولان والصولان والروغان وإيراد الإشكالات وتوليد الشبهات، يعني لم يدع مسألة واحدة من مسائل الفلسفة إلا وقد خدشها وشرحها، قدرة عجيبة. يعني طبعا إشكالات الفخر الرازي ليست كإشكالات الآخرين، إشكالات فنية، يعني إشكال إنسان ليس غريبا عن الفن.